أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. حديث الليلة عن حياة أحد علماء الشيعة الأبرار، السيد محمد باقر الشفتي المعروف بحجة الإسلام رضوان الله تعالى عليه. هذا السيد اسمه السيد محمد باقر بن سيد محمد نقي بن سيد محمد زكي، وتستمر السلسلة إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا معروف بالموسوي، وينتهي نسبه إلى الإمام الكاظم ب22 واسطة من ذرية أبي القاسم حمزة بن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. يعرف بالشفتي والجيلاني والبيد آبادي والإصفهاني، كلها اسم أماكن يعني معروفة. طبعا جيلان وجيلان معروفة منطقة في إيران، في شمال إيران. إصفهان مدينة معروفة. شفت هذه بلدة قريبة من رشت، وفي الحقيقة هو لم يكن مولده فيها كما قد يتوهم، لا، هو انتقل إليها لمن كان عمره بالسبع سنوات إلى هذه البلدة، وإلا فولادته كانت في قرية جزرة من توابع رشت، وبينها بين شفت عشرات فراسخ، يعني ولد في هذه القرية ثم انتقل إلى شفت. بيد آباد هذه منطقة في إصفهان، وتوفي فيها، بنى مسجد كبير هناك ودفن بجوار ذلك المسجد. ولادته 1175، وفاته في 12 ربيع الثاني 1260، يعني حدود 85 عاما عاش. ودفن كما ذكرت في إصفهان قريب مسجده. السيد صاحب الروضات السيد الخنساري روضات الجنات كتاب مهم في تراجم العلماء، هناك يصف يوم وفاته بوصف يعني يدل على عظمة هذا الرجل. يقول 3 أيام أولا تم تأخير الدفن، وهذا على أساس أنه يعني يحضر دفنه جمع غفير، ويصف يوم وفاته بالتالي: ولم يرى مثل يوم وفاته يوم عظيم، ملئت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالا ونساء يبكون عليه بكاء الفاقد والده الرحيم ومشفقه الكريم، بحيث كان همهمة الخلائق تسمع من وراء البلد، كثر الضجة يعني، وأغلقت أبواب أسواق البلد أياما متوالية بعد وفاته. هذا بشكل مختصر بالنسبة للبداية، المولد والوفاة. أما بالنسبة إلى دراسته، درس عند والده وبعض فضلاء منطقة شفت هناك في جيلان، ثم ذهب إلى رشت أو قزوين، ثم بعد ذلك توجه نحو العراق. في عام 1192، يعني كان له من العمر 17 سنة تقريبا، توجه إلى كربلاء، حضر دروس الوحيد البهبهاني. بعد سنة توجه إلى النجف الأشرف وحضر دروس أساتذته هناك المعروفين. في عام 1204 ذهب إلى بغداد، كان عنده مشكلة صحية، حضر دروس بعض أساتذته هناك. ثم في عام 1205 عاد إلى إيران، ذهب إلى قم، حضر عند الميرزا القمي صاحب القوانين. ثم بعد ذلك في عام 1217 ذهب إلى أصفهان. يعني نستطيع أن نقول هنا تقريبا ما يقارب 25 سنة الفترة الدراسة والتحصيل عند العلماء. أبرز أساتذة الميرزا القمي صاحب القوانين السيد وحيد البهبهاني محمد باقر، الشيخ أسد الله الكاظميني، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ سليمان بن عتوق العاملي، والسيد علي الطبطبائي صاحب الرياض، والسيد محمد المجاهد، والملا مهدي النراقي جامع السعادات، والسيد مهدي بحر العلوم. أما أبرز تلامذته فذكروا من تلامذته الشيخ الأنصاري أو من أجازهم، يعني عند أبناء السيد أسد الله ميرزا زين عابدين عبد الله، كلهم هؤلاء من تلامذة من أبناء وتلامذة أيضا، صاحب الروضات، صاحب كتاب هذا كتاب مهم جدا قصص العلماء ميرزا محمد بن سليمان التنكابوني، في وكان من تلامذته ويذكر شيء من ترجمته. أيضا من جملة تلامذته السيد حسن الحسين البيد أبادي المعروف المقدس، السيد محمد حسين موسوي الخاجوي المعروف بالسجاب الدعوة، السيد شفيع الموسوي الشابلوق البروجردي، هؤلاء بعض أساتذة بعض تلامذته. أما بالنسبة إلى مؤلفاته، عند مؤلفات متنوعة في النحو، عند حاشي على شرح السيوطي، عند في علم الرجال الرسائل الرجالية هذا الكتاب الذي بين يدي، كتاب مهم جدا في الرسائل في علم الرجال مطبوع بتحقيق سيد مهدي الرجائي، في الفقه عند مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام في عدة مجلدات، رسالة في القضاء والشهادات، وكذلك الرسالة في وجوب إقامة الحدود في زمن الغيبة، وعنده في الإجازات كتاب الإجازات، في الحديث حواشي على فروع الكافي، ورسالة في زيارة عاشوراء، وفي السيرة رسالة في عمر الإمام السجاد، وفي الأصول عنده رسالة في المشتق، رسالة في الحقيقة والمجاز، شرح تهذيب الأصول. الآن نأتي للعمدة في الحديث عن شيء من خصائصه الأخلاقية. السيد محمد باقر الشفتي كان فقيرا، نشأته فقيرا، وحينما انتقل أيضا إلى النجف كان فقيرا. ينقل أنه حين كان في النجف، هذه قرأتها في إحدى يعني كتب العلماء المعاصرين، وينقل هذه الحادثة أنه في النجف يقول مرت علي أيام وما كنت أحصل على يعني طعام، فيقول كنت أنتظر أن يأتيني شيء من المال من إيران من طرف أهله، فتأخر وصول هذا المال، فيقول تحملت إلى أن رأيت من نفسي أنه لازم بعد الآن أقترض، وكان يحاول يبتعد عن الاقتراض، فشفت يقول وضع الصحي وضع يعني يتطلب علي أن شبهة وجوب جاءتني، فرحت اقترضت من أحد الأصدقاء شيئا من المال، رحت شريت في خبز ورأس حيوان طبخ، فيقول أنا بعد ما اشتريت هذا حتى آكله مررت رأيت جلكم الله كلب أم يعني وعندها أولاد صغار جراء، هي لسانها من يعني الجوع والعطش خرج خارج فمها يعني مستلقية وما عندها حتى حليب، فيقول بأن قلت بأنها أنا إن شاء الله الله يدبر حالي، يقول هذا اللي كان عندي ثردته وضعته مع الأكل هذا وخليته عند هذا الحيوان جعلته، يقول أكل بعد ما أكل ظهرت يقول هذا التعفير ورجعت حق صاحب الإناء أما كان له، فبعد ذلك هو يوعز كثيرا يقول هذا عندنا في حتى موجود في بعض المصادر أنه شيء الآن هذا شيء من الإحسان، لدينا في سيرة المعصومين أيضا كذلك في سيرة الإمام مجتبى يحضرني ذلك أنه يقول أنا أستحي آكل، أو سيد الشهداء لعله الإمام المجتبى، أستحي أن آكل وهذا الكلب ينظر إلي، موجود عندنا كان يقول أستحي أن آكل وهذا الكلب ينظر، فكان يقدم إليه الطعام، فهو يقول بأنه أنا إذا كان هناك شيء توفيق من هذه الرحمة الله يرحم، أنت ترحم الله يرحمك حتى لو ترحم حيوان فالله يتفضل عليك، فهذه نقلها أحد العلماء في إحدى كتبه في الأخلاق. من صفات الأخلاقية، الوقت لا يسعني اليوم، إن شاء الله لعله في الأسبوع القادم أتناول أيضا شيء آخر من خصائص، لأن خصائص كثيرة وهي في الحقيقة تستحق الوقوف عندها يعني. والعمدة في سيرة العلماء أنا أحرص عليه أن أتناول هذا الجانب، يعني جانب الأخلاقي من حياتهم وسيرتهم. كان هناك زعيم وصديق له، الميرزا محمد إبراهيم الكلباسي، يعني هم كانوا أصدقاء دراسة، ولكن سيد محمد باقر الشفتي صار زعيم ديني في أسوان أيام القاجارية. فيقول بأن هذه الصداقة مع مرور الوقت، الآن لاحظوا كثير من الأشخاص حينما تكون دراستهم مع بعض ينشأ يكبر، هذا يصير مسؤولية، هذا يقتضي مسؤولية أخرى، من تصير مسؤوليات وظهور تشوف يعني يمكن يبدأ شيء من الفتور بينهما، تبدأ أمور أخرى تتدخل. يقول هذا أبدا ظلوا على هذا الصفاء إلى آخر حياته، وهذا يكشف صفاء في النية، يعني ما عندهم غرض إلا الدين. وكان محمد إبراهيم الكلباسي في كثير من القضايا كان يرجع إليه، يعني كان يقويه، هذا جانب مهم. يقول في هالقضية راجعوا فلان، هو الآن هو المتصدي، ارجعوا إليه. ففي هذه الجهة يقول ما تأثرت مثقال ذرة هذه في علاقتهم مع بعض، وكانت تزداد اتصالا، وكذلك كان يحصل دعم حتى من بعض أساتذته. يعني هذا الموقع الذي حصل عليه بحيث صار زعيم في إصفهان كان مركز القاجارية وسلطتهم، وكان يهابون هيبة كبيرة، وكان يقيم الحدود، حتى ذكروا أنه أقام الحدود على 60 شخصا، وألف رسالة كما ذكرت في وجوب إقامة الحدود، فكان يهابونه. فكان الميرزا القمي أستاذ يرجع إليه يقول راجعوا فلان قوي، فهذه أعطته يعني مكانة دينية سيد محمد باقر الشفدي، بسبب أن من كان أستاذه ومن كان زميلا له كان يدعمه لأجل الدين، ما كانت قضية منافسة بينهم أبدا، إنما القضية كانت قضية دين. هذه صفة من الصفات التي تنقل أيضا، أختم بهذه الصفة وإن شاء الله للحديث بقية. الخنساري في كتابه روضات الجنات هكذا يقول: رأيته في العقل أفضل جميع أهل زمانه، ولقيته في الحلم أحلم من كظم الغيظ على الجاهلين بمنزلتي ومكانه، وأحمل من حمل أعباء الخلاق بحسن خلقي وطيب لسانه، وألفيته في الجود معترفا كل موجود بأنه من رهائن إحسانه، وشاهدته في البر أوصل كل أحد بالقاطعين من رحمي وإخوانه، حتى من يقطع رحمه كان يصلهم، وباصرته في الصبر أملكم لنفس عند تراكم أشجانه، وهكذا يذكر الصفات التي تحلى بها. وهذه صفات عموم الأخلاق، مكارم الأخلاق كان ممتازا بها، ولهذا نال هذه المنزلة. طبعا هناك نكات أخرى مرتبطة بعبادة والزهد والتقوى وصفات أخرى إن شاء الله تناولها في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.